من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإلا فلا يتعين له فليدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول. ذكر المصنف رحمه الله في هذا المقطع الأخير أن صورتين من صور معلوم التأريخ قد يتعين دليل الخاص فيهما للتخصيص، ولا يكون هناك مجال لاحتمال النسخ فيهما أصلا. هما الصورة الأولى: ما إذا كان العام متقدما والخاص متأخرا، وكان ورود الخاص قبل زمان العمل بالعام. والصورة الأخرى: ما إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا، وكان وروده قبل زمان العمل بالخاص. فننبه في هذا المقام على أن ما ذكرناه من تعين الخاص في الصورتين المذكورتين للتخصيص، وأنه لا مسرح لاحتمال النسخ فيهما، إنما هو مبني على ما هو المعروف والمشهور من أنهم يشترطون في باب التخصيص ورود الخاص قبل حضور زمان العمل بدليل العام، ويشترطون في باب النسخ حضور زمان العمل بالحكم المنسوخ. فعلى ضوء هذا المسلك وعلى ضوء هذا المسلك، فالصورتان المذبورتان حيث كانتا فاقدتين لشرط النسخ وواجدتين لشرط التخصيص، فمن أجل ذلك يتعين الخاص فيهما للتخصيص. وأما هذا الذي يقول وإلا، وأما بناء على ما هو التحقيق كما سيتضح قريبا إن شاء الله من خلال تبيان المصنف ماهية النسخ، وأما على ما هو التحقيق من عدم تسليم وقبول الشرط الشرط المذكور فنقول أن الدليل المتأخر حتى لو صدر قبل حضور زمان العمل بالدليل المتقدم، مع ذلك احتمال النسخ قائم ويدور أمره بين التخصيص والنسخ بهذا البيان، وهو أنه في الصورة الأولى يدور أمر الخاص المتأخر بين كونه مخصصا أو ناسخا لدليل العام المتقدم، وفي الصورة الثانية يدور أمر الخاص المتقدم بين كونه مخصصا لدليل العام أو كونه منسوخا بدليل العام المتأخر. أما في الصورة الأولى فالكلام فيها هو الكلام الذي طرحه رحمه الله في فرض التردد، في فرض تردد الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا، وهو الفرض الخامس من فروض الخاص المجهول التاريخي، حيث ذكر هناك بأن الوجه هو هناك، أي في فرض ما لو تردد الخاص بين كونه مخصص وبين كونه ناسخا، حيث ذكر هناك بأن الوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية، بلحاظ أن من موارد الرجوع إلى الآخر تردد الخطاب وإجماله. وهذا الشق أعني ما يتعلق بالصورة الأولى لم يتعرض له الآخوند في المتن هنا، وأما في الصورة ولعل عدم تعرضه له لاعتماده على ما ذكر هذا الحكم قريبا، قريبا يعني متى؟ قبل ما يذكر ثم أن تعين الخاص من فرض التردد كان آخر مقطع كلامي قبل منه، قبل ثم أن تعين الخاص. وأما في الصورة الثانية فالحكم والكلام فيها هو الكلام الذي طرحه في الصورة الخامسة من صور معلوم التاريخ، وأنه أو من أنه هناك لدينا ظهوران: واحد، ظهور الخاص في الاستمرار. اثنين، ظهور العام في العموم الأفرادي. وبحكم شيوع التخصيص والندرة النسخ يصير ظهور الخاص في الاستمرار ولو كان بالإطلاق أقوى وأظهر من عموم العام في العموم من ظهور العام في العموم ولو كان بالوضع. فتحصل إلى هنا أن تعين دليل الخاص في الصورتين المذبورتين للتخصيص وعدم المجال للنسخ أصلا إنما هو على مسلك المعروف والمشهور في باب النسخ والتخصيص. وأما على ما هو التحقيق فاحتمال النسخ قائم وعندها يدور أمر الخاص بين التخصيص والنسخ في أولاهما وبين التخصيص والمنسوخية في ثانيتهما. إلى هنا تمام أو تمت مباحث الأساسية لباب العام والخاص. وفي الخاتمة يتعرض رحمه الله لمطلبين: مطلب النسخ ومطلب البداء. أما المطلب الأول ما يتعلق بأجواء النسخ وأنه ممكن أو لا، وما هي أو ما هو معنى النسخ وحقيقته. أولا ينبغي بيان ما هو الغرض الداعي إلى تعرضه رحمه الله إلى معنى وحقيقة النسخ. يبدو أن ذلك راجع لأمرين: الأمر الأول هو التنبيه على خطأ ما اشتهر بينهم من اشتراط النسخ بحضور زمان العمل بالحكم المنسوخ. فأراد قدس سره أن ينبه على خطأ ذلك الذي اشتهر في الألسن. والأمر الآخر أنه لما انجر الحديث حول دوران الأمر بين التخصيص والنسخ فرأى من المناسب أن يقف على أعتاب النسخ بتبيان معناه وحقيقته وأنه هل هو ممكن أساسا أم محال. وكيفما كان توضيح ما أفاده المصنف رحمه الله أن المتعارف والمعمول في العرف والقوانين الوضعية أن المقننين عندما يصوبون قانونا ما يرون في حساباتهم كونهم أهل خبرة في ذلك المجال، يرون أن القانون هذا قد شرع لمصلحة المملكة. ثم بعد أن يتوجه ويلتفت إلى أن القانون هذا ليس في صالح الجامعة بل في ضررهم نتيجة جهلهم ببعض مفردات القانون أو مواده، فبعد التنبه لذلك يبطلون ذلك القانون وينسخونه أي يرفعونه من أساسه ويصوبون في المقابل قانونا جديدا ينتظم ومصالح المملكة. وعندئذ سيتساءل أنه بالنسبة هذا في العرف والقوانين الوضعية، سيتساءل أنه بالنسبة للشارع المقدس وهو الحكيم العليم، هل أن نسخ الحكم بهذا المعنى متفور أصلا؟ الجواب واضح كلا، لأنه تعالى عالم على الإطلاق ولا مسرح للجهل والعجز والغفلة والنسيان وإلى آخره، لا مسرح لشيء من ذلك في ذاته تبارك وتعالى. فعلى ضوء هذا الأساس ينشأ تساؤل في المقام، هل أن نسخ الأحكام الشرعية ونسخ الشرائع السماوية هل هو ممكن أو محال؟ هذا هو سؤال الباحث أو الحديث، هل أن نسخ الأحكام الشرعية والشرائع السماوية ممكن أم محال؟ المصنف رحمه الله قبل أن يجيب على هذا التساؤل بيّن ما معنى النسخ، بيّن حقيقة النسخ، فأفاد قدس سره ما حاصله أنه في باب العام والخاص المطلب هكذا، أن الخاص إذا ورد متصلا بالعام يصير حائلا، أي الخاص المتصل يصير حائلا دون
العقاد الظهور للعام في العمومي، ولا يدع لنطفة الظهور العمومي أن تنعقد. وأما لو ورد الخاص منفصلا فحينئذ دليل العام الصادر ينعقد له ظهور في العموم ويستقر، ولكن بعد ما ولكن بعد مجيء دليل الخاص يكون لسانه في مقام الإثبات والدلالة لسان رفع، يعني يرفع حجية العام، مو أصل عقاد الظهور، يرفع حجية العام. يقول أيها العام أنت لست حجة في ماذا؟ في هاي دائرة الأفراد اللي خصصتها وأخرجتها. وأما بالنسبة إلى مقام الثبوت والواقع فلسانه لسان دفع، بمعنى أنه كاشف عن أنه واقعا ومن ابتداء الأمر لم يكن إكرام العالم الفاسق مثلا لم يكن ذا مصلحة ومرادا جديا وواقعيا. هذا شأن التخصيص، التخصيص المنفصل. الكلام في باب النسخ هو الكلام، المطلب في باب النسخ هو هذا المطلب. فإن النسخ وإن كان رفعا للاستمرار الذي اقتضاه إطلاق دليل الحكم في مقام الإثبات، لكنه في الحقيقة دفع للحكم ثبوتا لعدم المقتضي لاستمراره ودوامه، إذ مع وجود المقتضي له لم يكن وجه لرفعه، لم يكن وجه لرفعه. فالناسخ كاشف، يعني ثبوتا في مقام الثبوت، فالناسخ كاشف عن عدم المقتضي لدوام الحكم واستمراره، فلذا رفع. فالإثبات مترتب على منه الثبوت، فلذا رفع. وهذا راح يكشف ثبوتا، يكشف على انه ماكو مقتضي، فاذا ماكو مقتضي لاستمرار الحكم ودوامه فلذا في مقام الاثبات والدلاله ماذا رفعه المشرع، فلذا رفع. فمثلا في امر ابراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده رأى وحسب بأن هذا الحكم تكليف جدي وواقعي وأنه نابع عن مصلحة، فلذا تحرك صوب الامتثال. ولدى ساعة الامتثال نسخ ذلك الدستور، رفع ذلك الحكم بإرسال الفداء الإلهي الرباني، وعلم فيعلم أو فعلم بأن هذا الأمر لم يكن أمرا جديا وواقعيا ونابعا عن مصلحة في ذات المأمور به، وإنما هو أمر امتحاني نابع عن مصلحة في الأمر لا في المأمور به، عن مصلحة في الأمر يعني كونه امتحانية لا في المأمور به، أعني نفس الذبح. أو المثال المعروف الآخر من وجوب التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه بعد برهة من الزمن، نسخه ورفعه وأمرهم بالتوجه في صلواتهم إلى الكعبة المشرفة. فيعني ذلك أن النسخ في مقام الإثبات والدلالة رفع للاستمرار، رفع للاستمرار الذي يقتضيه إطلاق دليل اذبح ولدك، إطلاق دليل استقبلوا بيت المقدس في الصلاة. وبالنسبة إلى مقام الثبوت والواقع دفعا للحكم، بمعنى أنه كاشف عن أن أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح مثلا واقعا، ومن ابتداء الأمر كان أمرا امتحانيا. هذا النسخ وين؟ في مقام الثبوت، هكذا لسان الدفع للحكم، يعني يكشف عن أن الأمر بالذبح واقعا، ومن ابتداء الأمر كان أمرا امتحانيا وليس بأمر جدي. ثم بعد التوجه إلى معنى النسخ يبقى السؤال، يبقى السؤال بأنه إذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا لمصلحة، أي بعدنا متعلق بالكلام ما جاء الجواب، بأنه إذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا لمصلحة مستمرة في متعلق الحكم، فلما أظهره المشرع بعنوان الدوام والاستمرار، ولما لم يبين من ابتداء الأمر آمدا ومنتهى ذلك الحكم؟ علامة استفهام. والجواب عنه أن إظهار الدوام والاستمرار إنما هو لمصلحة وحكمة يقتضي ذلك، إنما هو لمصلحة اقتضت ذلك، وهذا الإظهار ربما يكون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المبلغ لأحكامه تعالى ربما يكون مطلعا على انتهائه وأمده، لكنه أوحي إليه بإظهار الدوام والاستمرار لمصلحة، مع علمه صلى الله عليه وآله بأنه سينسخ في المستقبل. وربما أبقبال شق آخر، وربما تقتضي وربما اقتضت المصلحة إظهار ثبوت الحكم واستمراره حتى للنبي الملهم بالحكم أو الموحى إليه به. وربما اقتضت المصلحة إظهار ثبوت الحكم واستمراره مع عدم الاطلاع على منتهى حتى للنبي الملهم بالحكم أو الموحى إليه به، كما في الحكم بأمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، فإن الحكمة اقتضت أن لا يطلع حتى إبراهيم عليه السلام على نسخ هذا الحكم، فلذا انقاد لأمر الله في مقام الامتثال والتسليم. فإن الأنبياء عليهم السلام وبالرغم من أن لديهم علوم الأولين والآخرين وعلم آدم الأسماء كلها، ولكن مع ذلك بالتالي يبقى أن النبي في دائرة أنه ممكن الوجود، والباري سبحانه وتعالى هو الواجب الوجود، وعلمه عين ذاته غير متناه ولا محدود. ومن المستحيل أن يحيط الموجود الممكن المحدود غير المتناهي، يستحيل أن يحيط بذاته تبارك وتعالى وعلمه غير المتناهي الذي هو عين ذاته. فبرهان امتناع إحاطة النبي بذاته تبارك وتعالى برهان على امتناع إحاطته بعلمه تعالى أيضا. وعليه فليس من البعيد أن تكون قضية أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح من هذا القبيل، وأنه حسب بأن هذا تكليف جدي واقعي، فلذا تحرك صوب امتثاله. فتحصل أخيرا إلى هنا أن النسخ كالتخصيص غاية الفرق أن التخصيص بلحاظ الأفراد والنسخ بلحاظ الأزمان، وإلا هما وجهان لعملة واحدة، فالنسخ في مقام الإثبات رفع، وفي مقام الثبوت دفع للحكم بمعنى الكاتفية. ثم ذكر رحمه الله بأنه وحيث عرفت واطلعت على حقيقة النسخ وأنه ذلك الذي عرفتموه في الخلاصة أخيرا، حيث عرفت واطلعت على حقيقة النسخ فلنأتي في مقام الجواب على سؤال البحث، وهو أن نسخ الأحكام الشرعية والشرائع السماوية هل هو ممكن أو محال؟ قال رحمه الله: ثم أن تعين الخاص، هذا المقطع الأخير من مقاطع العام والخاص. قال: تعين الخاص للتخصيص إنما هو مبني على مسلك المشهور، أي على عدم جواز النسخ قبل منه، قبل الحضور، قبل حضور زمان العمل بمن بالحكم المنسوخ. وإلا أي وأما على ما هو التحقيق، وقلنا بأن النسخ لا يشترط بمن بحضور وقت العمل بالمنسوخ، قال: فلا يتعين الخاص له للتخصيص، بل يدور أمره بين كونه مخصصا وكونه ناسخا في الأول، أي وين؟ في المورد الأول، ما إذا كان العام متقدم والخاص متأخر، وكان ورود الخاص قبل زمان العمل بالعام، يدور أمر الخاص المتأخر بين ماذا؟ بين كونه مخصصا وكونه ناسخا. هذا تقريبا هو الذي مر، وين مر في الفرض، في فرض التردد هناك. لو تردد الخاص بين كونه ناسخا وبين كونه مخصصا، هناك يقول ماذا قلنا، ماذا حكمنا؟ قلنا بأن الواجب هو الرجوع علما إلى الأصول العملية، لأن من موارد الرجوع إلى الأصل تردد الخطاب. هنا خطاب الخاص تردد بين كونه مخصصا وكونه ناسخا.
أما هنا ما في التاريخ، الظهور موجود، أما ظهور في النسخ أو ظهور في التخصيص، فليس من كثرة النسخ وكثرة العفو التخصيص وندرة النسخ تقوي ظهور العام أو ظهور التخصيص على النسخ؟
بل هذا يأتي في الصورة الثانية. بل من في الصورة الأولى
الظهور موجود،
نعم، من خلال ماذا؟ من خلال يعني عنوان تردد الخاص بين أن يكون مخصصا وناسخا، نفس احتمال انه قبل الحضور، نفس احتمال بعد الحضور، هناك هناك في الفرق. فبالتالي دوران امر الخاص بين ان يكون مخصصا او يكون ناسخا، هنا ايضا تردد الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخ مو منسوخ. هذا التردد يوجد ماذا؟ اوجب ماذا؟ اوجب تردد الخطاب، اجمال الخطاب، فيشمله منه، يشمله ذلك الحكم الكلي. وأكو هنا البعض يقول بأنه في السورة الأولى أيضا يكون التخصيص أولى من يقيس على ماذا؟ على السورة الثالثة في ترتيب بحثنا من صور معلوم التاريخ. يقول هناك هناك إذا كان التخصيص فهنا بطريق أولى يكون التخصيص. لكن أنا يعني رجحت القول الذي يعمم ذلك الحكم لأنه تردد صار. فما هو تردد الخطاب؟ حكمه حكمه أنه إجمال تردد الخطاب. فإذا تردد الخطاب يلتجئ الآخون إنه يدخل عملية ويدور أمر الخاص بين كونه مخصصا لدليل العام وكونه منسوخا بدليل العام في الفرض الثاني أي في الموج الثاني، ما إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا وكان ورود العام قبل زمان العمل بالخاص. لكن يقول هنا في الصورة الثانية إلا أن الأظهر كونه كون الخاص مخصصا، وإن كان وجه مخصصا بعدين ذكره لما أشير بعد سطر نص لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النفس جدا في الأحكام. طب يقول إلا أن الأظهر كون الخاص مخصصا عند هذا التعبير، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أي في العموم الأفرادي أقوى من ظهور الخاص في الخصوص. هذا التعبير منه رحمه الله، لأنه لا نقول بأنه يعني خطأ لا، وإنما نعبر نقول هذا التعبير غير مناسب. لماذا غير مناسب؟ لأن ظهور العام إذا كان ظهور العام في العموم الأفرادي أقوى، هذا إن وصلية يقول وإن حتى وإن كان ظهور العام أقوى، لأن ظهور العام إذا كان أقوى من ظهور الخاص فهناك ماذا؟ يتقدم العام على الخاص. بعد يبقى مجال للتخصيص؟ لا يبقى مجال للتخصيص. فإذا ما بقى مجال للتخصيص ما راح ينسجم هذا التعبير مع قوله إلا أن الأظهر كونه مخصصا. ولكن نقول أن مقصود رحمه الله من قوله أقوى هو الوضع، هو الوضع. فلذا لو قال هكذا وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد بالوضع وكان ظهور الخاص في الدوام بالإطلاق كما تقدم منه آنفا، وين في ذيل الكلام في الصورة الخامسة من صور معلوم التاريخ، لو قال هكذا لكان أولى. فمعناه ايش يقول؟ وحتى الآن يقول أن الأظهر كون الخاص مخصصا لذيل العام، وإن حتى لو كان ظهور العام في العموم بالوضع وأنه أقوى، حتى لو كان بالوضع وكان ظهور الخاص بمن بالإطلاق في الاستمرار، مع ذلك الأظهر كون الخاص مخصصا. فمقصود من قول أقوى هو الوضع، يعني يقول وإن كان ظهور العام في العموم بالوضع وكان ظهور الخاص في الاستمرار بالإطلاق، مع ذلك يقول أن الأظهر كون الخاص مخصصا. لماذا؟ يجي هذا التعليل، تعليل المختصر من التفصيل تقدم هناك لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه بعد وندرة النسخ جدا في الأحكام مما يصير ظهور الخاص في الاستمرار ولو كان بالإطلاق أظهر وأقوى من ظهور العام، فيقدم على العام ويوجب تخصيص العام. ثم قال ولا بأس بعد أن سيق الكلام والحديث حول دوران الأمر بين التخصيص والناسخ ارتأى من المناسب الحديث حول الناسخ وبيان أنه ممكن معناه ثم بيان أنه ممكن أو لا. قال ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ. فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم، أي حكم؟ الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي، وإن كان رفع الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي الثابت إثباتاً، إثباتاً قيد للرفع مو قيد للثابت، يعني وإن كان الناسخ لسان لسان رفع وين في مقام الإثبات إثباتاً، إلا أن النسخ في الحقيقة في الواقع دفع الحكم ثبوتاً، أي في مقام الثبوت ثبوتاً قيد لمن؟ قيد لدفع، دفع الحكم ثبوتا. لماذا؟ لما عرفتم من أنه كاشف عن عدم المقتضي لدوام الحكم واستمراره، فلذا رفع في مقام الإثبات. وإنما هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يبقى، قلنا يبقى سؤال أنه إذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا فلما أظهره بنحو الدوام والاستمرار؟ ليس من الأول يبين أمده منتهاه، أمد الحكم ومنتهى الحكم. قال وإنما اقتضت الحكمة، حكمة الباري اقتضت إظهار دوام الحكم واستمراره، أو اقتضت الحكمة إظهار أصل إنشاء الحكم وإقراره. الأول يعني التعبير الأول إظهار دوام الحكم واستمراره، هذا للنسخ بعد حضور وقت العمل، والثاني للناسخ قبل حضور وقت العمل، إنه أصل إنشاء، أصل إنشاء والإقرار في وقت يصير أكيد في قبل حضور وقت العمل. فمن هنا ضعوا خط جو هذا التعبير، ضعوا خط لما سنتنتفعون به في المستقبل القريب، من أن الآخون يريد أن ماذا؟ يريد أن ينبه على خطأ ما اشتهر بينهم من اشتراط النسخ بحضور، بحضور وقت العمل بالمنسوخ. قال مع أنه بحسب الواقع، أي مع أن الشأن بحسب الواقع ليس للحكم قرار، بحسب الواقع وما إلى قرار، يعني ما إلى ثبات أو ليس له دوام واستمرار، وذلك هذا التقريب المن تقريب لكون النسخ رفعا إثباتا ودفعا ثبوتا. قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم، يعني أن يظهر أصل تشريع الحكم، أن يظهر أصل إنشاء الحكم، أو لا يظهر استمرار الحكم. الاستمرار فرع منه، يجي وراء ما أصل ما ينشأ وأصل ما يقر. يوحى إليه أن يظهر أصل تشريع الحكم أو يظهر استمرار الحكم، مع ربما هو مطلع وربما أن لا يكون حتى هو مطلعا، مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنه عطف تفسيري، يعني شنو حقيقة الحال؟ وأن هذا الحكم سوف ينسخ في الاستقبال، أو لا ربما تقتضي المصلحة إظهار ثبوت الحكم واستمراره، مع منه؟ مع عدم اطلاعه، مع عدم اطلاع النبي على ذلك، على واقع الحال وأنه سوف ينسخ. لماذا؟ لعدم إحاطته صلى الله عليه وآله بتمام ما جرى في علمه تبارك، لأن علمه علم ذاته، فإذا عند إحاطة بالذات يعني عند إحاطة بالعلم، فإذا لم يكن له إحاطة بذات المقدسة نفس برهان امتلاء إحاطة النبي بذاته المقدسة، برهان منه برهان امتلاء إحاطته بعلمه أيضا، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل، أي ومن قبيل عدم اطلاع النبي على أن الحكم ينسخ في الاستقبال لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه، من هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهم السلام. ثم قال: وحيث عرفت أن النسخ، يقول بعد أن اطلعت على حقيقة النسخ بحسب الحقيقة كذا وبحسب الظاهر كذا، فنأتي ونرجع لمن؟ إلى أصل جوابنا على ذلك التساؤل: هل أن نسخ الأحكام الشرعية والشرائع السماوية هل هو أساسا ممكن أو محال؟ والحمد لله.